بسم الله الرحمن الرحيم.
لا يقال على هذا فلو سند تماما او سند اخفاقا في موضع القصر والجهه هذين بوجودهما في موضعهما لكانت صلاته صحيحه، وان عقب على مخالفه الامر بالقصر والجهه. تقريب هذا الشان انه قد تقدم في كلام المسلم ان المكلف اذا سلى تماما في موضع القصر وسلى جهلا في موضع الاخفاق كانت في صلاته مصلحه، اي كانت في الصلاه اتماما في موضع القصر مصلحه، وفي الصلاه جهلا في موضع الاخفاق مصلحه، فتقع صلاته صحيحا لاجل هذه المصلحه، وان عقب المكلف على مخالفه الواقع على ترك الواقع. هذا ما تقدم في كلام المسلم. غاية الامر ما تقدم في كلام المسلم هو ما اذا سلى المكلف تماما في موضع القصر جائزا بالحكم، اي جائزا بوجوب القصر، وكذلك سلى جهلا في موضع الاخفاض جاهلا بوجوب الاخفاض. ولكن لا فرق بين كون المكلف جاهلا وعالما، فلو سلى عالما بوجوب القصر سلى تماما ايضا في الصلاه مصلحه، وتقع الصلاه تماما صحيحه لاجل المصلحه. وكذلك اذا سلى جهلا في موضع الاخفاض جاء عالما بالإخفاض عالما بوجوب الإخفاض كانت في صلاته أيضا مصلحة، تقع الصلاة جهلا في موضع الإخفاض لأجل تلك المصلحة. فلا فرق بين كون المكلف عالما وبين كونه جاهلا، فتقع الصلاة صحيحة على كلا التقديرين. لماذا تقع صحيحة على كلا التقديرين؟ لأجل المصلحة. هذا هو السؤال. أجاب المسلم عن هذا السؤال ويقول وعدم الفرق بين كون المكلف عالما وجاهلا ووجود المصلحة في الصلاة على كلا التقديرين، وإن كان ممكنا في الواقع ومقام السجود يكون هذا ممكن، يمكن أن تكون في الصلاة في نفس الصلاة تماما في موضع القصر أو جهلا في موضع الإخفاض مصلحة تامة. لو أتى المكلف لأجل تلك المصلحة تقع الصلاة صحيحة، هذا مما يمكن في مقام السجود، ولكن هذا لا يكفي، أي الإمكان في مقام السجود لا يكفي، بل لا بد من الدليل على ذلك، لا بد من الدليل في مقام الإثبات. ولكن ليس لنا دليل في مقام الإثبات، الدليل في مقام الإثبات يختص بحال الجهل، يختص بما إذا أتى المكلف بالسلام تماما في موضع القصر جاهلا بالحكم تقع صلاته صحيحا، أو لو سلى جهلا في موضع الإخفاق جاهلا بالحكم تقع صلاته صحيحا. الدليل يختص بحال الجهل، ولا بأس أن تختلف الصلاة صحة ومصلحة باختلاف أحوال المكلف، بأن تكون الصلاة في حال الجهل فيها مصلحة دون حال العلم. ونظرا إلى هذا أي نظراً إلى عدم الدليل في مقام الإثبات لا تقع السلام تماماً في موضع القصد صحيحاً، ولا تقع السلام جاراً في موضع الإخفاء صحيحاً. هذا هو الجواب. لا يقال على هذا، أي على ما تقدم من اشتمال السلام تماماً في موضع القصد أو جارة في موضع إخفاء من اشتمال السلاء على المصلحة لأجل تلك المصلحة تخوصها صلاة صحيحة على هذا. فلو سلى تماماً، سلى المثلث تماماً، أو سلى إخفاء في موضع الخسر، سلى تماماً في موضع الخسر، أو سلى إخفاء في موضع الجهل، في موضع الجهل مع العلم بوجوبهما، أي مع العلم بوجوب القصر ومع العلم بوجوب الجهل في موضعهما. لو سلى في موضعهما، أي في موضع القصر وفي موضع الجهل، لكانت صلاته صحيحة، لكانت صلاته صحيحة، وإن عقب على مخالفة الأمر بالقصر أو الجهل. هذا هو الإشكال. فإنه يقال لا بأس بالقول به لوقوع السلام صحيحة لو دل دليل على أنها تكون مشتملة، أي صلاة تماما في حال القصر مشتملة على المصلحة ولو مع العلم. لو دل دليل هكذا الصلاة فيها مصلحة ولو مع العلم نحكم بصحة الصلاة على هذا التقدير أيضا، ولكن ليس الأمر كذلك. لماذا؟ لاحتمال اختصاص أن يكون كذلك، أن يكون السلام مشتملا على مصلحة في سورة الجهل فقط، إذ الدليل قائم على صحة السلام تماما في موضع القصر في سورة الجهل، وعلى صحة السلام إخفاتا في موضع الجهل في سورة الجهل، ولا بعد أسلا اختلاف الحال في السلاء، أي في اشتمال السلاء على المصلحة، باختلاف حالتي العين بوجوب الشيء والجهل بوجوب الشيء، بأن تكون السلاء مشتملة على المصلحة حال الجهل بوجوب الشيء دون العين، فتقع السلاء تماما حال القصر صحيحة حال الجهل دون العين بوجوب القصر كما لا يحصل. وقد سأل بعض الفصول بسبب بيان إمكان كون المأتي به في موضعه في غير موضعه مأمورا به بنحو التردد، وقد حققنا في مبحث الزد امتناع الأمر من زدين مطلقة ولو بنحو التردد بما لا مزيد عليه فلا نعيد. هذا إشارة إلى قول كاشف الغطاء كنت السير. قال كاشف الغطاء أن الحكم بصحة الصلاة تماما موضع القصر، الحكم بالصحة إنما يكون من باب الترتب، وكذلك الحكم بالصحة الصلاة إخفاة في موضع الجهر أيضا من باب الترتب. هذا الحكم يكون من باب الترتب. تقريب هذا القول، تقريب ترتب، تقريب ترتب أن الشارع في الحقيقة قال إن سافرت فقصر فسلي قصرا، هكذا أمر الشارع، وإن خالفت وإن تركت السلا قصرا فسلي تماما، إن تركت السلا قصرا أسلي تماما. هذا معنى الترتب. يقول الأب لابنه اذهب إلى المدرسة وإن تركت تخدم الضيوف، إن تركت فاسأل هذا العمل الثاني في المقام هكذا. يقول الشاعر سلي إخفاة وإن تركت السلا إخفاة فسلي جارا، أو سلي جارا، وإن تركت الصلاة جارا فسلي إخفاتا. هذا هو الأمر بالترتب. فالصلاة إخفاتا على فرض عصيان الأمر بالصلاة جهرا إنما يكون صحة الصلاة تكون من باب الترتب. وهكذا صحة الصلاة إتماما إن ترك المكلف الصلاة قسرا تكون من باب الترتب. هذا هو معنى الترتب. هكذا قال كاشف الغطاء، فحكم صحة الصلاة في هذين الموردين من باب الترتب. إلا أن المسند يقول القول بالترتب يكون باطلا، هذا القول يكون باطلا. لماذا؟ ما هو وجه البطلان؟ إذ القول بالترتب مستلزم للتكليف بالزدين، والتكليف بالزدين يكون مستحيل، يكون في الحقيقة تكليف بالمحال. لا يتمكن المكلف من الاتيان بالصلاة قسرا وتماما في آن واحد. هل يتمكن؟ نفرض بقي من وقت الصلاة مقدار ركعتين الصلاة او مقدار اربع ركعات من الصلاة، هل يمكن المكلف في ذيق الوقت ان يأتي بالصلاة قسرا وتماما؟ لا لا يتمكن، تكليف بالمحال. فلا يمكن. فهذا الامر بالترتب في الحقيقه يكون امر بالزدين، فلا يصح هذا. لان الامر الاول يكون مطلق حينما يقول الأب اذهب إلى المدرسة، هذا الأمر يكون فعليا حتى حال ترك الذهاب إلى المدرسة، يكون هذا الأمر فعليا. فالأمر الثاني حينما يتوجه إلى المكلف يكون الأمر الأول فعليا، فيلزم توجه الأمرين في آن واحد إلى المكلف، والمكلف لا يتمكن من الامتثال، فيلزم التكليف بالمحال. ولهذا القول بالترتب غير جائز ويكون باطلا هذا القول. هذا هو الرد للمصنف على قول كاشف الغطاء. وقد سار بعض الفصول ككاشف الغطاء بسبب بيان امكان كون المأتي به في غير موضعه مأمورا به بنحو الترتب، وقد حققنا في مبحث الزد في أول الكتاب امتناع الأمر بالزدين مطلقا ولو بنحو الترتب. ذكرنا حققنا بما لا مزيد عليه فلا نعيد، لا يجوز التكرار والإعادة. ثم إنه ذكر لأسلي أو ذكر لأسلي براءة شرطان آخران بعدما فرغ المصنف من بيان ما يعتبر في الأصول العملية. يذكر قول بعض كالفاضل التوني أضاف إلى ما يعتبر في الأصول العملية من الشرائط المتقدمة أضاف شرطين آخرين، وذكر للأصول العملية شرطين آخرين. والذاكر هو الفاضل التوني، والقائد بهذا القول هو الفاضل التوني. الشرط الأول من هذين الشرطين أن لا يلزم من إسالة البراءة ثبوت حكم من جهة أخرى. وبعبارة واضحة، الأصل البراءة يكون نافيا للحكم، ولكن تكون إزالة البراءة تجري وتكون حجة إذا لم تكن مثبتا للحكم من جهة أخرى، بأن تكون نافية للحكم من جهة ومثبتة من جهة أخرى. هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني أن لا يكون الأصل الذي يجري موجبا للضرر على شخص آخر. هذا الشخص تجري إزالة البراءة بشرط هذا الأصل لا يكون موجبا للضرر على شخص آخر. هذا هو الشرط الثاني. توضيح الشرط الأول بالمثال مثلا، ووجه هذا الشرط، إذا علمنا بنجاسة أحد الإنائين، علمنا إجمالا بنجاسة هذا الإناء أو ذاك الإناء، فإذا تجري استصحاب الطهارة في هذا الإناء، استصحاب الطهارة أو إزالة الطهارة، لازم استصحاب الطهارة بالنسبة إلى هذا الإناء سقوط سنة نجاسة هذا الإناء، فيجب الإسلام عن الإناء الثاني. فالأجل أن جاء هذا الأصل في هذا الإناء ألا يكون مثبتا للحكم؟ يكون مثبتا للحكم، يكون مثبتا لوجوب الإسلام عن هذا الإناء، فلا يجري استصحاب طهارة هذا الإناء، لا يجري هذا الأصل. لماذا لا يجري؟ لكون هذا الأصل مثبتا للحكم من جهة أخرى، أي مثبت لوجوب الاجتناب في هذا الإناء الثاني، فلا يجري هذا الأصل. والوجه في ذلك، أي الدليل على هذا، دليل على عدم جريان هذا الأصل، لأن الأصول العملية إنما هي للامتناع على الأمة، لتخفيف التكليف، لرفع التكليف، وفي رفع التكليف من قبل الشارع على المكلف. فإذا كان الأصل العملي مثبتا للتكليف، إثبات التكليف لا ينافي المنة، ينافي الامتنان، ليس الامتنان في إثبات التكليف فينافي الامتنان، فلا يجري هذا الأصل. لماذا لا يجري هذا الأصل؟ لعدم الترتب ما هو غاية من الأصل، عدم الترتب على هذا الأصل، الغاية هو الامتنان، وهذا غاية الترتب على هذا الأصل. هذا ملخص الكلام في وجه الشرط الأول، وهو أن الشرط لإجراء البراءة أن لا تكون ثالث البراءة أو أصل آخر مثبتا للحكم من جهة أخرى، إلا أن المصنف رد هذا الشرط، مصنف أجاب عن هذا الشرط. جواب المصنف عن هذا الشرط يتوقف على مقدمة، وهي المقدمة تارة يكون الحكم الظاهري موضوعا للحكم الشرعي آخر، الحكم الظاهري يكون موضوعا للحكم الشرعي. من باب المثال، كل شيء حلال حتى تعرف أنه حرام، مسألة الحلية من الأصول العملية، إذا شك في حرمة الشيء وحلية الشيء فتجري إسالة الحلية. بعدما تجري إسالة الحلية يتحقق موضوع جواز التصرف، يجوز التصرف في الحلال، أليس الأمر كذلك؟ يجوز التصرف في الحلال، فهذا الأسد يكون مثبتا للحكم الشرعي من جهة أخرى، ولكن لا إشكال فيه. لماذا؟ إذ لا بد من الالتزام بالحكم الشرعي الثاني لوجود موضوعه. الانفكار حكم عن الموضوع يكون مستحيل كانفكار كالمعذور عن العلة، فلا بد من الالتزام بالحكم الثاني، فتجري أثر وإن كان مستلزما لإثبات الحكم من جهة أخرى لتحقق الموضوع. إذا كان موضوع الحكم الثاني هو الواقع لا الظاهر، الحكم الواقعي لا الحكم الظاهر، مثلا من بعض المثال يجب الحج على الإنسان إذا كان لديه من الذات والراحلة ما يكفي، وبعبارة أخرى إذا كان مستطعا يجب الحج، ولكن إذا شك في وجود الدين على ذمته، إذا شك لولا الدين على ذمته لكان مستطيعا، لو كان الدين على ذمته لم يكن مستطيعا، ثم يشك في وجود الدين يجري استفحام عدم الدين، هل يحرز به أنه مستطع؟ لا، لا يحرز به الواقع، لا يحرز به، أي بالأجل بالاستسحاب لا يحرز عدم الدين الواقعي، يحرز عدم الدين الظاهري، وموضوع وجوب الحج هو عدم الدين واقعا لا عدم الدين ظاهرا، فعلى هذا الفرق لا يجري الأسل، لا يفيد الأسل ولا يجري الأسل لعدم الترتب أثر شرع عليه، على هذا الفرد، على الفرد الأول لا بد من جريان الأسل، على هذا الفرد لا يجري الأسل لعدم تحقق موضوعه، أي لعدم ترتب أثر شرع على هذا الأسل. هذا هو الجواب والرد، شرط الأول الذي ذكره فاضل التوني، ولكن الشرط الثاني في تفسير الشرط بأن لا يكون الأصل مستلزما للزرر مثلا، ولا يخفى أن الشارط براء عقلا ونقلا، هذا إشارة إلى رد الشرط الأول. الشبهة البديلة بعد الفحص لا محالة تكون جارية، شارط البراءة تكون جارية، وعدم استحقاق الحقوق الثابت بالبراءة العقلية والإباحة ثابتة، أو رفض التكليف الثابت بالبراءة النقلية لو كان موضوعا لحكم شرعي، لو كان الأصل البراءة يثبت به ما هو موضوعا لحكم شرعي أو ما يكون ملازما للحكم الشرعي، فلا محيص عن ترتبه، أي عن ترتب الحكم الشرعي عليه على الأصل بعد إحرازه، أي بعد إحراز موضوع الحكم الشرعي، فإن لم يكن مترتبا عليه، فإن لم يكن حكم الشرعي مترتب على الأسر بل على نفس التكليف واقعا، فهي أي إصالة البراءة وإن كانت جارية، إلا أن ذلك الحكم لا يترتب على إصالة البراءة لعدم ثبوت ما يترتب عليه بها، أي بإصالة البراءة، وهذا ليس بالاشتراك، هذا ليس بالاشتراك، بل هذا من باب عدم تحقق الموضوع. أشار إلى كلا الأمرين اللذين ذكرنا من الخارج، فحاصل الكلام في المقام إذا كان أصل البراء محرزا للموضوع فيجري ويتحقق موضوع الحكم ويترتب عليه حكمه شرعي، وإذا لم يكن محرزا للحكم موضوع الحكم كاستصحاب عدم الدين فلا تجري صالة البراءة، فلا تجري. وعدم جريان الأجل في هذا الفرد ليس من باب أن المعتبر في الأجل أن لا يكون مثبتا لحكم شرعي من جهة أخرى، بل عدم جريان الأجل لأجل عدم الترتب حكم شرعي عليه على هذا الفرد الثاني. هذا هو الرد الشرط الأول. وأما اعتبار أن لا يكون موجبا للزرع فكل مقام الحمد لله.